بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستمع إياكم لمحاضرة لسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول الرقية الشرعية وضوابطها والمحاذير منها وبيان حال المرقي والمرتقي وبيان حال الراقي والمرقي. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم لحاجة الناس فيه ولتفرج وقوع الأخطاء فيه، ألا وهو موضوع الرقية. التي أصبحت مشهورة بين الناس وأصبح لها أناس هيئوا أنفسهم لها توافدوا عليهم المرضى والمصابون يتعالجون عندهم بالرقية. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالضراء والسراء، يبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي لن ترجعون. نبلوكم يعني نختبرهم، ابلوهم بالصحة والمرض، ابلوهم بالغنى والفقر، يبلوهم بأنواع كثيرة من الابتلاء ليختبرهم وليميز الله الخبيث من الطيب، فيجب أن يكون موقف المسلم المؤمن أمام هذا الابتلاء موقف الصبر والاحتساب، فإذا أصابته مصيبة أو أصابه ما يكره أو أصابه مرض فإنه أولا يعلم أنه من عند الله جل وعلا وأنه بقضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأولا الصبر والاحتساب، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني أن يحاسب نفسه أنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، والله جل وعلا من حكمته أنه يؤجل العقوبة للمؤمن في هذه الدنيا على ذنوب أصابها. ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ويحاسب نفسه ويعلم أن هذه المصيبة أو هذا البلاء الذي أصابه أو هذا المرض أو هذا الفقر أو هذه الأمور التي لا تجري على رغبته وهواه، يعلم أنها من الله جل وعلا وأن الله قدرها عليه بسبب أفعاله واحتسابه، فيتوب إلى الله ويحاسب نفسه، يحاسب نفسه ماذا فعل، فيحبس كل ذنب توبة. كل إنسان يعرف ما يصدر منه ويعرف تصرفاته، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويقلع عن الذنوب والمعاصي السيئات والمخالفات ويرجع إلى الطاعة وإلى الموافقة ويتوب الله عليه سبحانه وتعالى ويكون ذلك خيرا له ومنبها له، ويذكر الله أن الله لم يستدرج كما استدرج أهل الشقاء الذين يعصونه ويخالفونه ويجر عليهم نعمة استدراجا وإنهانا. أحمد الله أن الله نبهه بما أصابه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح القول والعمل ويستقبل حياته العمل الصالح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عليه أن يتوكل على الله جل وعلا وأن يعتمد على الله في زوال ما أصاب ويكثر من الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما أصابه به وأن يكشف عنه. قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل يجيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويتوكل على الله ويعتمد على الله كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يسقين. ويطلب الشفاء من الله ويكثر من الدعاء، فإن الله قريب مجيب يستجيب لمن دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والإنسان إذا أقبل على الله ودعاه تضرع إليه فإن الله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني يدعون الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعبد المؤمن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما عند الشدة وعند المصائب والكرب، تضرع إلى الله ويدعو الله أن يكشف ما أصابه به. الأمر الرابع أن الإنسان لا يسقط من الأوهام والوسائط، لأن بعض الناس قد يصاب بالأوهام بالورق بالمرض الوهمي والوسواس فيخيل إليه أنه مصاب وأنه مريض، وذلك من الشيطان فيوهن عزمه ويوهن قواه ويصبح يفكر دائما وأبدا، يفكر بالأمراض ويفكر بأنه مصاب وأنه يخاف من كل شيء ويكون عنده أوهام ووسوسة من الشيطان. فعلى الإنسان أنه يترك الأوهام والوساوس ولا يستسلم للشياطين ووساوسهم، أن يكون عنده إيمان قوي وعنده توكل على الله سبحانه وتعالى، وبذلك يسلم من كثير من الأمراض الوهمية. الأمر الخامس
مع ما سبق كله فإنه يتخذ الأسباب، يتخذ الأسباب النافعة التي أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها، فإن الأخذ بالأسباب أمر مشروع ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتخذ الأسباب ولكن لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله جل وعلا، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة، فإن الله جعل أسبابا نافعة لأيدي العباد يستعملونها في عند حاجتهم إليها وفي مواضعها، ويتوكلون على الله في نتائجها وتأثيرها، فإن الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على الأسباب يوم من الأسباب أنها تكفي أو أنها تكفي أو أنها تزيل ماده، بل يعتمد على الله ويعتبر أن الله هو مسبب الأسباب، وهو الذي إذا شاء جعل هذا السبب نافعا ورتب عليه فوائد، وإذا شاء جعله سلبيا لا فائدة منه، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التداوي، تداوي المرضى الأسباب، تداوي بالأدوية النافعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه لا أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذه الأدوية وهذه الخصائص وأطلع عليها الأطباء والحجاج والمجردين ليداووا بها الناس ويستعملوها الأدوية المباحة التي خلقها الله في هذه الأشياء، يعرفها من عرفها من أهل الحزق وأهل التجربة وأهل الطب، فلا بأس بالتداوي وهو سبب من الأسباب التي أباحها الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، فيتداوى بالأدوية المباحة أدوية النافعة إن كان يعرفها هو يستعملها، وإن كان لا يعرفها يرجع إلى أهل المعرفة وأهل الخبرة، ولكن لا يعتمد على الأدوية بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتبر هذه الأدوية أسبابا أسبابا نافعة بإذن الله، والأدوية لها مجالات محدودة، ما كل شيء تصلح فيه الأدوية الحسية المعروفة، هناك أمراض نفسية وأمراض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أمراض تكون بسبب المس من الجن أو من الشياطين أو الإصابة بالعين والحسد، هذه لا ينفع فيها الأدوية الحسية المختبرية، وإنما ينفع فيها الأدوية الرحمانية من الكتاب والسنة، وذلك بالرقية، وذلك بالرقية، والرقية هي العوذة، سميت بالعوذة لأنها تعوذ بالله عز وجل والتجاء إلى الله عز وجل، والرقية تستعمل قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء. تستعمل قبل نزول البلاء لأن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية الصباح والمساء في أجبال الصلوات، يكثر من ذكر الله عز وجل، ويكثر من تلاوة القرآن، ومن التسبيح والتهليل والتكبير والاستعانة بالله عز وجل، ولا سيما في أدبار الصلوات المفروضة وفي أول النهار وفي أول الليل، تعمل الأوراد الشرعية، يقرأ في أدبار الصلوات آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر السور الثلاث بعد الفجر ثلاث مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، وفي بقية الصلوات مرة مرة. هذا من الأسباب الواقعة في إذن الله عز وجل. عند النوم يقرأ آية الكرسي يحميه الله بها من الشيطان، كما جاء في الحديث أن آية الكرسي إذا قرأها المسلم عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وكذلك عند النوم يقرأ السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالدعاء الوارد في هذا المقام، يتعلم هذه الأذكار. المسلم يتحصن بذكر الله ولا يكون غافلا عن نفسه مضيعا لنفسه، وليتخذ الأوراد الشرعية يتعلمها من الكتب الموثوقة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأذكار بعد الصلوات والأذكار عند النوم والأذكار عند الخروج من المنزل والأذكار عند السفر. تعلم هذه الأشياء وهذه مبسوطة ومبينة في كتب أهل العلم الموثوقين من الأئمة، وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الأذكار في الإمام الحافظ النووي رحمه الله، كتاب الوابل الطيب لابن القيم، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. وتعلم المسلم من هذه الكتب الأذكار التي يقولها ويتحصن بها ويحميه الله بها من السرور ومن الآفات، وهذا يسمى بالوقاية من البلاء قبل نزوله. أما إذا أهمل الإنسان نفسه ترك الأذكار، حري أن يتسلط عليه شياطين الإنس والجن ويصيبونه بما يريد، لأنه هو الذي فرط، هو الذي ضيع نفسه. وكذلك الرقية بعد الإصابة، والرقية معناها أن المسلم يقرأ على نفسه، يقرأ على نفسه من القرآن وينفث على موضع الألم، موضع الإصابة، ويقرأ فاتحة الكتاب لأنها رقية. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، قال ما أدراك أنها رقية، يرقي بها نفسه إذا أصيب، فيقرأ هذه السورة وينفث على نفسه، ويقرأ المعوذتين وينفث على نفسه. وكون الإنسان يرقي نفسه هذا أنفع الرقى وأنفع الأسباب، أحسن من كونه يذهب إلى أحد ويطلب منه أن يرقيه. بل هو يرقي نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى هو بنفسه. والله قريب مجيب، ولا مانع انه يطلب الرقيه ايضا من اخوانه الذين يثق من عقيدتهم ومن دينهم ومن معرفتهم، يطلب منهم ان يرقوه. ولكن كونه هو يرقي نفسه هذا افضل واقرب الى الاجابه. النبي صلى الله عليه وسلم رقى، بمعنى انه قرا على المرضى ورقي عليه الصلاه والسلام، رقاه جبريل عليه السلام لما اصيب بالسحر، رقاه جبريل وشفاه الله سبحانه وتعالى. وأذن في الرقية، أذن للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وسأله أناس فقالوا يا رسول الله إن لنا أدوية نتداوى بها ورقا نرتقي بها، فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. فالرقية مشروعة وكانت موجودة حتى في الجاهلية، ولكن رقى الجاهلية يدخلها الشرك ويدخلها العادات الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر منها ما ليس فيه شرك. إذن الرقية النافعة ما توفرت فيها هذه الشروط: أولا أن تكون الرقية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية المشروعة أو الأدعية الموافقة للمشروع، فلا يكون فيها أدعية شركية أو أدعية بدعية، وإنما تكون أدعية شرعية خالصة من الشرك. وهذا إنما يعرفه أهل العلم، وإن كان الإنسان باستطاعته معرفة هذه الرقى الشرعية الحمد لله، وإلا فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يسأل من هب وجب من المتحرقين ومن الجهال ومن المضللين، بل يسأل أهل العلم أهل الثقة والإيمان بالله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراقي من أهل التوحيد وأهل العلم وأهل العقيدة السليمة، فلا يذهب إلى المتعوذين وإلى الدجالين وإلى السحرة يطلب الرقية عندهم. وإن كان الناس يذكرون هؤلاء ويدلون عليهم فلا يذهب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى جاهلا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كهان متعوذون وسحرة دجالون أو جهال لا يعرفون الحق من الباطل، ويريدون الكسب والمال ولا يسألون عن حق ولا باطل، لا يذهب إلى هؤلاء. فقد ذكر أن منهم من يأمر المراجعين له أن يذبحوا لغير الله، يأمرهم بالذبح لغير الله ويستجيب لهم ويذبح لغير الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. فهذا مثل المستجير من الرمضة بالنار، يريد الخلاص من المرض ولكنه وقع في الشرك الأكبر وخرج من الدين. الأمر ليس بالهجة، لا تذهب إلا إلى من هو معروف بعقيدته، معروف بعلمه، موثوق في دينه، ولا تذهب إلى مجهول أو إلى معروف بالشر أو إلى معروف بالشرك والشعوذات. الشرط الثالث أن تكون الرقية التي يرقيها الراقي بالكلام العربي المفهوم، ما تكون الرقية بألفاظ أعجمية أو ألفاظ لا يعرف معناها، فقد تكون أسمى شياطين وأسمى جن يدعوهم هذا المشعوذ من دون الله عز وجل، والمراجع لا يفهم لغته ولا يدري ماذا يقول. فإنه يذكر أن من هؤلاء من يتمتم كلاما لا يفهمه الحاضرون، يتمتم بكلام لا يفهمه المريض ولا يفهمه الحاضرون، هذا لا يجوز لهذه، لأن هذه التمتمات وهذا الكلام الذي لا يعرف معناه قد يكون استعانة بالشيطان أو دعاء لغير الله عز وجل، ويكون هذا من الدجالين والكهنة والسحرة والمساومين. الشرط الرابع أن يعتقد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الرقية إنما هي سبب، الرقية الشرعية إنما هي سبب فقط، إن شاء الله رتب عليها أثرها ونتيجتها، وإن شاء الله لم يرتب عليها شيئا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يعتمد على الرقية يعتقد إنها هي التي تشفي من المرض، ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذه الرقية سببا من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا توافرت هذه الشروط فهذه رقية شرعية ورقية مأذون بها ورقية نافعة بإذن الله عز وجل. ولكن بعض الناس لا يقنعهم هذا الشيء، لا يقنعهم هذه الرقية الشرعية، بل يذهبون إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين ويقولون هؤلاء عالج عندهم فلان وعالج عندهم فلان، ولا يقنعون بالرقية الشرعية ويبيعون دينهم والعياذ بالله، ويفسدون عقيدتهم ويخرجون من مرض يسير إلى مرض قاتل وهو مرض الشرك وفساد العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر في هذا خطير. هذه الرقية التي هي القراءة، القراءة على المريض، قد يكون المرض مرضا عن طريق الألم والوجع الذي يصيب الإنسان، وقد يكون هذا المرض معروفا سببه كالندغ، ندغ الحياة ونفع العقارب ونواس السموم، هذه أيضا ينفع فيها الرقية بإذن الله. الملدون الذي أصيب بالسم من الحية أو العقرب ينفع فيه الرقية، إذا قرأ عليه سورة فاتحة بحضور قلب وإيمان صادق من الراقي ومن المرء، فإن هذه الرقية تنفع بإذن الله. الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بحي من أحياء العرب فأضافوهم استضافوهم، ولكنهم أبوا أن يضيفوهم فلبغ كبيرهم، فحاولوا علاجه فلم يستطيعوا، وجاءوا إلى الصحابة، إلى هؤلاء النفر من الصحابة، قالوا: هل فيكم من يرقي؟ قالوا: نعم فينا من يرقي، ولكن أنتم لم تضيفونا، ونحن لا نرقي إلا بجعل، يعني بأجرة. فسالطوهم على قطيع من الغنم، فذهب أحد الصحابة فقرأ على هذا النذير فشفاه الله في الحال، وقال: كأنما نسق من عقاب. قرأ عليه سورة الفاتحة، ألهمه الله سبحانه أن يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقرأها عليه فشفاه الله. فأخذوا القطيع وامتنعوا من التصرف فيه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا به معه إلى المدينة وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اكتبوها واضربوا لي معكم بسهم. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن سورة الفاتحة رقية عظيمة، وهي أحسن أنواع الرقى، تقرأ على المدير وتقرأ على المريض وتقرأ على المصاب، تقرأ على المسحور، تقرأ على المصاب بالعين، ويقرأ معها أيضا المعوذتان وما تيسر من القرآن والأدعية النافعة بإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى، اعتماد على الله، ويكون الشفاء بإذن الله. وكما ذكرت لكم، كون الإنسان يتعلم هذه الأمور ويستعملها لنفسه ويرقي نفسه، هذا أنفع أنواع الرقى. وإذا لم يعرفها فلا مانع أنه يطلب من إخوانه الذين يحسنون الرقية ويوثق بدينهم وعقيدتهم أن يرقوه. وهناك الرقية التي تكتب، هذه رقية تقرأ على المريض أو على المصاب، وهناك رقية تكتب في أوراق أو في ألواح وتعلق على المريض، هذه تسمى التميمة، هذه تسمى التميمة. وقد اختلف العلماء فيها، يعني إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة أو فيها ذكر الله عز وجل، قد اختلف العلماء فيها على قولين. قول الأول أنها لا يجوز تعليقها، وإنما يكتفى بالرقية المباشرة بالنفس والقراءة على المريض مباشرة، لأن هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون يجوز تعليقها لأنها رقية شرعية، وفعلها بعض الصحابة وعلقها على أولاده، ويجوز أن تكتب هذه الرقية الشرعية من القرآن ومن الأدعية وتعلق على المريض، لأنها لا تخرج عن الرقية الشرعية. ولكن الصحيح في القول الأول، لا أن هذا لا يجوز. أولا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا فيه امتهان للقرآن، فقد تعلق هذه الرقية على طفل صغير لا يتنزه من النجاسة، ويكون في ذلك إهانة لكلام الله عز وجل. وقد تلبسها المرأة الحائض، قد يلبسها أيضا الرجل والمرأة، ويدخلان بها موضع الخلاء أو غير ذلك. يعرض القرآن كلام الله للامتهان، فهذا لا يجوز لهذا المانع، ولأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. هذا كله الرقية الشرعية. أما الرقية الشركية التي فيها دعاء غير الله عز وجل، أو فيها كلام محرم، أو كلام لا يعرف معناه، أو طلاسم حروف مقطعة ليس لها معنى يفهم، وإنما هي رموز وأسماء شياطين وأسماء جن مقطعة يعرفها صاحبها المشرك أو الكاهن أو الساحر، لكن الناس ما يعرفونها، حروف مقطعة أو خطوط أو غير ذلك مما لا يعرف معناه، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يجوز الرقية به، ولا يجوز تعليقه على المرء بإجماع أهل العلم، لأنه رقية تركية محرمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسولة ترك، والمراد بالرقى هنا الرقى التركية التي كانت معهودة عند أهل الجاهلية، هذه محرمة. وكذلك التمائم وهي التي تعلق وفيها الشرك وفيها الألفاظ البدعية وفيها الطلاسم، هذه أيضا شرك لا تعلق ولا يجوز، ولا خلاف في منعها لأنها شرك. والسولة قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، السولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية مع التمائم ومع السولة، لأن الجميع شرك، شركم بالله عز وجل، فلا يجوز استعمال هذه الرقى التي من هذا القبيل. ولا يحمل الإنسان حبه للشفاء، حبه للعلاج، أن يتساهل بهذه الأمور ويأخذها من المشعوذين ويأخذ بتوجيهاتهم، فيحمل معه الشرك ويستعمل الشرك ويشرك بالله عز وجل طمعا لزعمه الشفاء من المرض. وقد يقول بعضهم هذا ضرورة، ما هو الضرورة؟ ما الله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليه، ما هو هذا من باب الضرورة؟ لأن الله لم يجعل الشفاء في الحرام، الحرام فكيف بالشرك؟ ليس هناك ضرورة، الله وسع على المسلمين، جعل لهم الرقى الشرعية والرقى النافعة والرقى المفيدة، فعليهم أن يقتصروا على ما شرع الله، وفيه الخير الكثير. ولو أنهم استعملوا ما أباح الله وشرع الله وآمنوا بالله ووثقوا بالله لنفعهم الله بذلك، ولأدى نتيجته بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الرقى عرفنا أنها تنقسم إلى قسم رقى شرعية وهذه إن كانت القراءة والنص على المريض هذا لا خلاف في مشروعيتها وجوازها، وإن كانت بالتعليق على المريض فهذه محل خلاف. أما النوع الثاني وهو الرقى السلكية فهذه لا يجوز استعمالها بإجماع المسلمين، وهي تفسد العقيدة وتحول الإنسان من مسلم إلى كافر إذا رضيها وأقرها وعلم بما تحتويه، فإنها تحوله من مسلم ومن موحد إلى مشرك وعياذ بالله وإلى كافر. الأمر ليس بالأمر السهل، كثير من الناس لا يبالون بنوع الرقية أو نوع الراقية، بل كل من ذكر أنه يرقي الناس وأنه يعالج الناس يذهبون إليه دون أن يتثبتوا من أمره ويعرفوا عقيدته ويعرفوا ماذا يستعمل من الرقى، هل هو شرعي أو غير شرعي، لا يتثبتون بهذه الأمور وإنما يعتمدون على الشهرة وعلى الذكر، فيخاطرون بعقائدهم وبدينهم، فالأمر في هذا خطير جدا. الرقية عرفنا أنها مشروعة بضوابط وبحدود بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضحها أهل العلم في كتب التوحيد، كتب العقائد، كتب الحديث، كتب التفسير، وضحوها وبينوها وحددوها وبينوا ضدها من الرقى الشركية والرقى الكفرية. في هذا الزمان توسع الناس في أمر الرقى واتخذوها حرفة وتجارة، يتفرعون لها ويفتحون محلات، يفتحون محلات للرقية كعيادة الأطباء ويرسمون لها مواعيد، يرسمون لها مواعيد مثل ما يرسم الأطباء. هذا توسع يخشى معه من الضياع، لأن غرضهم المادة والدراهم، فقد لا يبالون بالحلال والحرام ولا يبالون بالرقية الشرعية أو الرقية الشركية، يجذب الناس إليهم. فهذا التوسع في الرقية لهذا الحد يخاف أن يدخل معه ما لا يسوء شرعا ولا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. هذا من نهي. النهي الثاني أن هذا ما كان معروفا عن السلف، إنهم يفتحون محلات ويركبون مواعيد ويجعلون موظفين، ما كان هذا معروفا من السلف. السلف كانوا يستعملون الرقية ولكن ما كانوا يستعملونها على هذا النمط، إنما يستعملونها عند الحاجة، عند الحاجة إليها دون أن يتفرعوا لها أو يفتحوا لها محلات وهم أعلم بما يجوز وما لا يجوز. لو كان هذا الأمر سائغا فهم أحرص الناس على نهي الناس، فلما لم يفعلوا هذا ولم يفتحوا محلات للرقية على هذا النمط عرفنا أن هذا غير مشروع، وأيضا هذا يدخل فيه محاذير لا تنضبط. كذلك من الناس من يبالغ في الرقية، يبالغ في الرقية حتى يخرجها عن الحد الشرعي إلى الحد الممدود. أعلمتم أن منهم من يقرأ في خزان الماء، منهم من يقرأ في جوانين كبيرة ويبيعها في الأسواق، منهم من يقرأ في جواريب يتباع في الأسواق ويحدد أسعارها، هذه سعرها كذا ودي سعرها كذا، هل تبي قراءة مركزة، هل سعرها غالي، تبي قراءة عادية يعني فعلها كذا وكذا، هذا من العبث، هذا من العبث بمجرده وإخراجها عن حدها الفاعل إلى جعلها مادة للكسب وطلب الربح وابتزاز أموال الناس. الرقية دعاء وعبادة لا بد أن يتقيد فيها بما ورد، أما أن يتوسع ويخرج فيها عن حدها إلى هذا الحد فهذا أمر غير مشروع. من الناس من يقرأ على الجمع الكثير، جمع كثير من المرضى أمامه يقرأ عليهم بالمجرفون يلفت عليهم جميع أعداد هائلة، هل هذا من الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية المعروف أن الراكب يقرأ على المريض مباشرة يلفت عليه، أما أنه يقرأ على أعداد عشرات من الناس أو مكان يكتب بالجلوس وينفث عليهم جميعا هذا ما كان معروفا، وهذا خروج بالرقية عن المألوف الشرعي فيها. وغرضه من هذا أنه يأخذ أموال الناس ويأخذ منها الجمع الكبير، يأخذ منهم كل واحد يأخذ منه مقدارا من المال، ولو ما يقرأ إلا على واحد ولا على اثنين ما حصل هذه المبالغ. هذا من العبث، من العبث بالرقية وإخراجها عن حدها الشرعي، وقد يدخل فيها من المخالفات الشرعية ما يفسدها ويخرجها إلى حد الممنوع. هذه أمور يجب التنبه لها ويجب وضع الضوابط لها، ويجب على المسلمين أن لا يندفعوا في هذا المجال إلى هذا الحد. من الناس من الذين يرقون الناس من يقرأ بالتلفون وهو في الخارج، بلغنا أن فيه من يقرأ بالتلفون وهو في خارج المملكة، هل هذه رقية؟ والغرض من هذا يقول له هل كل المبلغ في البنك الفلاني وأنا أقرأ عليه في التلفون، أقرأ عليه في التلفون، أنت لي المبلغ حوله لي وأنا أقرأ عليه في التلفون، أو أشد من ذلك يقول هل كل إثمارك ولا غترك ولا ثوبك وأنت لي المبلغ وأنا أقرأ لك التلفون، أو أقرأ لك ولو بدون التلفون أقرأ لك في مكان وتشفى وأنا ما رأيتك وأنت ما رأيتك. أو يقول أعطني اسمك واسم أمك واسم جدك وفلان، هل هذا يدخل في الرقية؟ اسم الأم واسم فلان أو علان، هذا دليل على الشعوذة، دليل على الشرك والعياذ بالله، أو دليل على العبث والضحك على الناس، هذه ما هي الرقية الشرعية؟ وهذا توسع يخشى معه من فساد العقائد. الأموال أمرها سهل، وإن كانت الأموال محترمه، لكن ضياع المال أخف من ضياع العقيدة وضياع الدين، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن يحتقروا على ما شرع الله وما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا يحملهم طلب الشفاء واستعجال الشفاء على أن يغامروا بدينهم وعقيدتهم وأن يذهبوا إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين والذين يبتزون أموال الناس بالباطل، ولا ننتهى أموال تذهب فقط ولكن عقائد تذهب تفسد بسبب هذا التلاعب في هذه الرقية الشرعية. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده كما يقول. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين بمعرفة الحق والعمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله سبحانه أن يهدي ولاة أمورنا ويصلح شأنهم ويجمع كلمتهم على الحق ويجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح بطانتهم وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وأن يجعلهم نصرة لدينه وإعلاء كلمته، وأن يصد الله بهم أهل الشر والعدوان على المسلمين. ونسأل الله أن يولي على المسلمين في كل مكان، أن يولي عليهم خيارهم وأن يخفيهم شر شرارهم وأن يجعلهم هداة مهتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا الله سمعت تقال من فرزان الفرزان خير الجزاء وأسأل على هذه المحاضرة القيمة. ونسأل سماحك في عرض بعض الأسئلة الكثيرة الواردة إلينا. سمعت يقول السائل: بعض الراقيين اتخذ عمل الرقية عملا رسميا وجعل أماته للرجال وأماته للنساء، فهل هذا العمل جائزا علما بأنه عمل صناديق بوضع النقود فيها؟
سمعتم الكلام في هذا. اولا قولكم سماحه، انا لست صاحب سماحه، انا انسان مسكين ولا صاحب سماحه ولا صاحب ضمير يعني. فارجو يعني فرق هذه الالفاظ. ثانيا، ما ذكره السائل من عمل هؤلاء هو من التوسع المنفوذ، انه يجعل محل للرجال ومحل للنساء، ايضا علاج الرجل للمراه. هنا واخونا هذا لفت نظرنا الى شيء مهم، وهو علاج الرجل للمراه وخلطه بها ولمسه لها بحكم انه يرقيها، هذه كلها محاذير شرعيه. لا يجوز هذا العمل، ان يخلق امراه حكم انه يرقيها، او انه يمس جسمها حكم انه يرقيها، او يحكي الشيء من جسمها مما يجب عليها ستره بحكم انه يرقيها، هذا امر لا يجوز. يرقيها محرمها، او هي ترقي نفسها، هي مسلمه ترقي نفسها، او يرقيها محرمها، ولا تذهب الى رجل اجنبي او رجل غير موثوق في دينه وعرضه. نسال الله ان يهدي المسلمين. فالامر في هذا امر يجب التنبه له. تذهب النساء الى هؤلاء ويخلون معهم ويحصل مفاسد ومحاذير من هذه الامور. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يدعي انه يرقي الناس بالقران لكن بواسطه الجن، ويقول انهم جن مسلمين وفيهم مشايخ كما عند الانس. ويقول السائل اخر: ما حكم فك السحر بالسحر اذا كان جائز سماع هي الحالات
المتحدثه؟ الاستعانه بالجن لا تجوز، ولو ادعى انهم مسلمون، وما الذي يدري انهم مسلمون؟ هل هو يعرفهم؟ هذا من التجهيل والكذب، فلا يجوز الاستعانه بالجن. وقد نص الله جل وعلا في القران على تحريم هذا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من الجن مطلقة، لا كفار الجن، بل قال من الجن. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا تجوز الاستعانة بالجن، ولو ادعوا انهم مسلمون، من الذي يدرينا انهم مسلمون؟ وحتى لو كانوا مسلمين، ما الدليل على انهم استعان بالجن؟ والقرآن اطلق الانكار في هذا. والجن من عالم الغيب، الجن من عالم الغيب لا نراه. نعم.
تقول: ما حكم فك السحر بالسحر اذا كان جائزا؟ ما هي الحالة المسموح فيها؟
لا يجوز فك السحر بالسحر، هذا امر محرم، لان تعلم السحر وتعليمه وعمله كفر بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى قوله سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب من الجنة هذا الساحر أدل على كفره ألا يجوز التعالج بالكفر أو العلاج بالكفر لأن هذا من الحرام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل كفاءكم بما حرم عليكم والسحر هو أعظم المحرمات نعم
هي لحد أن نلفت الانتباه لم نكن حاضر استقام إن شاء الله في الأسبوع القادم عنوان بدعة القول بوحدة الأديان لفضيلة الشيخ طالح بن عبد الله الحميد وننبه أيضا إلى محاضرة استقام غدا في جامعة شيخ الإسلام بعنوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الغيان
ثم الجواب هذا حل السحر بسحر الإفلاس عرفنا أن هذا ما يجوز والله جل وعلا لم يجئنا إلى حل السحر بسحر بل هناك يحل السحر بأمور مشروعة بالقرآن بالمعوذتين من شر النفاثات بالعقد والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل بهاتين السورتين سورة قل أعوذ برب الفلق وفيها ومن شر النفاثات أي السواحل بالعقد فيحل السحر بالقرآن كلام الله عز وجل بإيمان وإخلاص والقرآن يحل السحر بإذن الله وكذلك بالأدوية المباحة الله جل وعلا جعل أدوية مباحة يعرفها أهل الحذق وأهل الصنف يرجع إليها وتستعمل ويقول العلامة ابن القيم أن نشرح حل السحر أن نشرح حل السحر عن المسحور وهي على نوعين حل بسحر مذنب وهذا لا يجوز وحل بالأدوية والأدعية المباحة وهذا لا بأس به أو كما قال رحمه الله نعم
يقول الثاني يوجد من بعض الأشخاص من يحمل أو يضع في سيارته مصحف ولا يعتقد شيئا سوى أنه يريد البركة وأنه أن يكون معه مصحف في كل مكان جزاك الله خيرا
هذا لا يجوز استعمال المصحف حجاب على أنه حجاب يجعل حجاب للسيارة وحجاب له ما يجوز المصحف ما يتخذ حجابا إنما يقرأ القرآن ويتلى القرآن فإذا كان يأخذ المصحف معه لتلاوة القرآن إذا جلس وإذا استراح يقرأ القرآن يأخذ المصحف معه للحاجة حاجة التلاوة هذا لا بأس أما أنه يأخذ لأجل الحجاب طرد الجن هذا أمر غير مشروع وهذا فيه إهانة للقرآن وشيء لم يعمله السلف وعرفنا ان تعليق التمائم حتى ولو كانت من القران فالصحيح ان هذا لا يجوز استعمال الاحجبه وتعليقها او تعليق المصحف او استعمال المصحف للحجاب هذا لا يجوز نعم القران انما نزل للتلاوه والعمل به وتدبره ما اوجد ليكون حجابا ياخذها الانسان ولا يعمل به ايضا يأخذه ولا يتلوه ولا يقرأ ولا يعمل به وإنما يأخذه بالحجاب فقط نعم
يقول السائل أنه يكثر عندنا في البوادي الذهاب للسحرة والمشعوذين وإذا نصحوا من قبل أهل الخير قالوا أنهم لا يعبدونهم ولكنهم مضطرين لذلك ويجعلونه سبب فقط ما توجهه
سبب محرم هم سبب لكنه سبب محرم غير مشروع ولا يجوز من الأسباب إلا ما كان مباحا ومشروعا وأيضا قوله لا يعبدونهم يعبدونهم إذا أمروهم فأطاعوهم هذه العبادة إذا قالوا الهجبح لغير الله وأطاعهم هذه العبادة عبدهم وأطاعهم والعياذ بالله نعم
كان يسأل يقول مصدر رأى نجاسة في ثوبه أثناء الصلاة مسكم في ذلك ماذا يعني
إذا رأى النجاسة في ثوبه فإن كان يمكنه التخلص منه وفتح هذا الثوب ويبقى عليه ما يفتوه يفتح هذا الثوب ويستمر في صلاته
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما شيئا من الأذى، واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته. أما إذا كان لا يستطيع خلع هذا الثوب فإنه ينصرف من الصلاة، يخرج من الصلاة ويطهر النجاسة أو يغير هذا الثوب ويصلي من جديد. نعم.
كان يقول: هل يجوز طلب قراءة القرآن من شخص فيعطى على قراءته مبلغا مقابل هذه القراءة؟
هذا جائز بدليل حديث الرقية من الصحابة لما رقوا اللبيد وأخذوا عليه قطيعا من الغنم، قال صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا يجوز، لكن فرقه هو فرقه أحسن، لكن إذا احتاج إليه فلا بأس، إذا احتاج إلى هذا فلا بأس، على أنه ما ينبغي أن يجعل هذا حرفة له ومصدر كسب له. لكن لو قدر أنه رقى أحدا وأعطاه شيئا أو شرط عليه يعطيه شيء فلا بأس، بشرط لا يتخذ هذا حرفة. نعم.
لا يسأل عن حكم كتابة الآيات المخصوصة من قراءة الرقية الشرعية كالفاتحة والمعوذتين ماء الزعفران ومن ثم إذا أذته في كوب من الماء ويشربه المريض، هل هذا الفعل صحيح؟
نعم.
يقول السائل: يسأل عن حكم كتابة الآيات المخصوصة للرقية الشرعية كالفاتحة والمعوذتين بماء الزعفران ومن ثم إذا أذته في كوب من الماء بكوب ماء ويشربه المريض، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا رخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد والطب النبوي، أن بعض السلف كانوا يفعلون هذا لأنه داخل في الرقية الشرعية، ومن فعله فلا بأس.
إذا كانت السولة ما يصنع لتحريم الزوج لزوجته وما يسمى بالعقد فما حكمه فاعلته؟ وإذا تابت ماذا يجب عليها؟ هل عليها إخبار زوجها وهي تخشى أن يطلقها؟
هذا السحر، هذا نوع، هذا من أنواع السحر، ولا نوع من أنواع السحر وهو الطرف والعقد. فعلى من فعله توبه إلى الله عز وجل وعدم العودة لذلك، ولعله فعل أو فعلته عن جهل يتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا، و من تاب تاب الله عليه. نعم.
كيف تقول: هل يجوز للمستطاع وكذلك الحائط قراءة القرآن والمصحف الشريف، وهل يجوز لهما حفظ القرآن أثناء الحيض أو النفساء؟
لا يجوز أن يمس القرآن من عليه حدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يجوز مس المصحف على غير طهارة. أما القراءة عن ظهر قلب فيجوز لمن عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأما من عليه حدث أصغر فإن كان جنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الحائض فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قاسها على الجنوب حكم أن كلا من الجنابة والحيض حدث أفضل فلا تقرأ القرآن وهي حائض، لا من المصحف على معلوم ولا عن ظهر قلب. ومنهم من رخص لها بقراءة القرآن وفرق بين الجنابة والحيض لأن الجنابة لا يطول وقتها وورد فيها النص، وأما الحيض فهو لم يرد فيه نص صحيح، وأيضا يطول الوقت على الحائض ربما تنسى ما حفظته تحتاج إلى قراءة القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرخص تلاوة الحائض للقرآن عن ظهر قلب إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيانه. نعم.
كان يقول: هل يجوز احتكار الشيء من المحاضرات في تسجيلات معينة من التسجيلات الإسلامية، وهل هذا من احتكار العلم؟
احتكار مسموح أن الإنسان يجيب مسجل ويسجل المحاضرة،
لا يسمح بغيره.
نعم.
أنا أخذ منهم يجي هو يسجل كل جزء أجله يسجل منها من المحاورة مباشرة لا يحتاج أنه ينسخ على تسجيلهم. نعم تسجيلهم فيه نزاع يقولون هذا من عملنا
يقول الشيخ ما يدخل بهذا بهذا المسجد إلا هذا الجهاز
هذا ما أدري هذا حسب النظام والقائمين على ذلك ربما عندهم شيء ما نعرفه بمنع التسجيلات إذا كان يمنعون هذا لا يدخلون.
كيف يكون علاج عيني بعد الإصابة فيها إذا عرفنا العين؟
كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يطلب من العين أنه يغتسل ويؤخذ ماء اغتساله ويصب على المصاب مع أنه يرقي أيضا يرقي المصاب العين يرقي المصاب ويبرك عليه يدعو له بالبركة يكفيه الله بإذن الله. نعم.
أنا رجل كبير في السن أعاني من بكر في قدم الأيمن ولدي طرف صناعي هل يجب خلعه عند الوضوء علم بأنه يشق عليه خلعه وإعادته أم أمسح عليه؟
نعم.
يقول أنا رجل كبير في السن وأعاني من بكر في قدم الأيمن ولدي طرف صناعي هل يجب خلعه عند الوضوء علم بأنه يشق عليه خلعه وإعادته أم أمسح عليه فقط وجزاكم الله خيرا؟
إن كان البشر لم يبقي شيئا من الرجل التي يجب غسلها فليس عليه شيء إذا كان البشر من الساق فوق الكعب هذا لم يبقى له رجل يجب غسلها يسقط عن غسل الرجل لأنه لا يوجد محل الفرق أما إذا كان قد بقي من الرجل شيء فإنه يجب عليه غسل ما بقي يجب عليه غسل ما بقي من الرجل إلا أن يكون عليه حائل إذا كان عليه حائل من شراب أو جوارب أو خف يلبسه فإنه يمسح عليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم الليلة وللمسافر على الأيام لليالية وإذا كان يشق عليه غسله لكل صلاة فإذا غسله يلبس عليه هذا الحائل يلبس عليه هذا الحائل بعد الطهارة ويمسح عليه إلى تمام 24 ساعة ابتداء من أول مس بعد الليل وليس له هذا لأنه ما هو مس ما هو بهاس إلا مرة في اليوم والليلة ليس له إله الله إن شاء الله. نعم.
الإنسان كتب على الورقة أجعل هذا السؤال في ذمتك أنا طالب في كلية الشريعة يقول أنا طالب في كلية الشريعة أتاني أهل الدعوة للخروج معهم وحذرني بعض طلبة العلم من الخروج معهم بسبب ما في عقيدتهم من شرك وعبادة عبادة قبور ولكني خرجت معهم إلى قطر وباكستان ولكني لا أرى ما قالوه فلأني رجعت من الخروج وأصبحت محافظا على سنن الصلاة وأركان الصباح والمساء إلى آخر السؤال فما رأيك ما يفضل
الحمد لله الدعوة ميسرة في هذا البلد ومساجد مفتوحة وطلب العلم مفتوح وكل خير ميسر ولا حاجة إلى أن تذهب مع جماعة وتسافر مع جماعة ما تدري عنهم ولا عن مذهبهم ولا عن عقيدتهم تبقى مع إخوانك في هذا البلد وتطلب العلم وإن كان عندك علم أيضا تدعو إلى الله وتعلم الناس الخير بدون سفر وبدون خروج مع جماعة. نعم.
يعني إذا كتب أحد الإخوة على هذا السؤال بدون ما تسأل نسألك بيت الله وكذا الإجابة رحم الله
إذا شفت السؤال أنه وجيه فهو السؤال إذا كان السؤال ما هو وجيه لا تقرأ. نعم.
يقول السؤال أن هناك علاج لمرض الصرع والرقية الشرعية وما هو الرد لهذا العلاج ذلك؟
الصرع على قسمين صرع بسبب مرض عصبي هذا علاج عند الأطباء أما النوع الثاني من الصرع فهو الصرع بسبب مس الجن هذا علاجه بالرقية الشرعية. نعم.
يقول السائل إني أحبك في الله عند قراءة القرآن الكريم أحس بضيق في نفسي وعند محاولة للحس أحس بضيق كذلك ما هل هذا دليل على إصابتي بالعين؟
أليس بالتوكل على الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة والمضي في تلاوة القرآن وسيذهب هذا الإحساس بإذن الله.
نعم. امرأة في نهاية العمرة بقي عليها شوطان من السعي فأحست بتعب شديد فذهبت إلى الشقة ثم عادت بعد عدة ساعات فأكملت السعي ثم قصرت هل عمرها باطلة أم ماذا عليها؟ وذلك جهلا منها.
عمرتها صحيحة إن شاء الله، لأن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطا لصحة السعي، لا سيما إذا كان هذا لحاجة فيجوز أنك تستريح ثم تكمل السعي ولو بعد ساعات. لا بذلك الموالاة أولى وأحسن، لكن إذا احتاج الإنسان إلى أنه يستريح لمرض أو لمشقة المشي عليه يستريح، ثم بعد ذلك إذا استعاد قوة يكمل السعي والحمد لله. نعم.
يقول ذهبت إلى أحد الرقاة، وأهم الدخول عليهم سهلا، يقول ذهبت إلى أحد الرقاة
الراقي.
نعم. وعند الدخول عليه سألني عن اسم أمي وقراءتي وقرأ عليه آيات من القرآن علما أنني كنت أجهل ذلك، فهل لي من توبة؟
توبة مفتوحة لك توبة إن شاء الله، وانت ذكرت انك تجهل هذا ايضا، فنرجو انك ما تؤاخذ على هذا، لكن لا تعود من مثل هذا المشاعر. نعم.
يقول كيف يطرد الانسان الاوهام والوساوس عن نفسه، وكيف يعرف انه مصاب بالعين، وكيف يقي نفسه من الاوهام والوساوس؟
احنا قلنا في بداية الكلمة ان على الانسان انه ما يستسلم للاوهام والوساوس، أن يتركها ويقبل على الله ويتوكل على الله عز وجل وستذهب عنه. عليك أنك ما تلتفت للوساوس ولا لهذه الأوهام، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان وسيذهب عنك هذا الذي تجده. نعم.
يقول السائل أنا رجل لدي محلات تجارية ويعمل بها عدد من العمال المسلمين وغير المسلمين، فأنا أخذ زكاة هذه المحلات سنويا، فهل يجوز إعطاء العمال من هذه الزكاة علما بأن فيهم غير المسلمين وأنا أرغب في كسب ودهم وتشجيعهم؟ إلى آخر السؤال.
أولا ما يجوز لك تستخدم كفار، ما يجوز لك تستخدم الكفار إلى هذه البلاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنت تجد المسلمين بكثرة، تجد العمال المسلمين بكثرة، تستقدم من المسلمين، لا يجوز استخدام الكفار إلى هذه البلاد. ثانيا لا يجوز إعطاء الزكاة للكافر، الزكاة ما تحل للكافر، الزكاة لما هي للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، ولا يجوز إعطاؤها للكافر إلا في حالة التأليف، الكافر المؤلف، وهذا من صلاحيات ولي الأمر، يعني إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا من صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل أحد، فلا تعطي الكافر من الزكاة. أولا لا تستخدمه، تستقبل بدله عاملا مسلما، وثانيا لا تعطي الكافر من الزكاة. نعم.
ثاني يقول اني اذكر مع بعض الارحام من ابناء الاعمام وابناء خالات. نعم. يقول اذكر مع بعض الارحام من ابناء اعمام وابناء خالات في سكن جماعي، هنالك بعض المنكرات من لعب ورق ونظر للقنوات الفضائيه علما باني لا اجلس معهم ولي غرفه خاصه وادعوهم الى ترك هذه المنكرات بدون إجابة منهم، هل لي أن أذكر معهم أو يجب علي أن أفارقهم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كنت تستطيع مفارقتهم يجب عليك مفارقتهم، ولا يجب أن تبقى معهم وهم لم يتركوا المنكرات، عليك أن تفارقهم وتسكن مع أناس طيبين أو تسكن وحدك، ولا تبقى معهم وأنت تستطيع المفارقة والابتعاد عنهم لئلا يصيبك ما أصابه، يتأثر به. نعم.
يقول السائل انتشر في بعض البلدان الوقوف على القبر بعد دفن الميت وإلقاء خطبة تذكر الناس في الآخرة بعذاب القبر ونعيمه، ويعقب هذه الخطبة بها الخطيب للميت والاستغفار له، فهل هذا مشروع؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا غير مشروع، انه يجعل القبر منبر للخطبة، هذا شيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة، انما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من دفن الميت يقول للمسلمين الحاضرين: استغفروا لاخيكم، اسالوا له التكبير، فانه الان يسال. هذا المشروع. وجاء مرة هو وأصحابه بجنازة ووجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، فوعظهم وذكرهم بالقبر وأمور الآخرة وأمور الوفاة. وهذا لأمر عارض، هذا لأمر عارض، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس وعظهم انتهت الفرصة ووعظهم من أجل أن يتهيأ القبر، استغل الوقت عليه الصلاة والسلام، ولا كان يفعل هذا دائما وابدا، إنما فعله في هذه المرة. اتخاذ المقبرة للخطبة هذا شيء غير مشروع. نعم.
يقول السائل: يقول بعض الرقاة أن هنالك بعض المواد تطرد الجن، من بدل المريض مثل جلد البئر وبعض النباتات إذا سمها المريض وحدثهم أنها علاج، والعلاج ثبت بالتجربة في نجاحه.
هذه شعولة، شعولة ولا تجيب. اتخاذ الجيب الحي، جيب الحي أو شيء من جلده، هذا كله من الشعولات ولا أصل له ولا يجوز هذا. وربما يقول هذا من الشرك والاعتقاد، الاعتقاد في الجيب أنه يكفي أو أنه، هذا ما يجوز. ولا الأعشاب ما ورد فيها شيء خاص من تطرد الجن، هذا غير صحيح، هذا ما يقال فيه إلا بدليل، لا يقال التجربة، هذا ما يقال فيه التجربة، إنما يحتاج إلى دليل. اللي عنده دليل على أن بعض الأعشاب تطرد الجن يجيب الدليل الصحيح.
أنا أحافظ على الصلوات الخمس ولله الحمد في أوقاتها ومع الجماعة، غير أني أغلب الأوقات أقول أنا أحافظ على الصلوات الخمس لله الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، غير أني أغلب الأوقات لا أشهد الفجر في المسجد في وقتها، وأنا في ذلك في مجاهدة مع نفسي، وأرجو منكم الدعاء في هذا. وسؤالي: أن جاري قد دعاني للذهاب إلى مكة المكرمة لقصد العمرة، فهل لي أن أذهب وأعتمر أم أبدأ بإصلاح نفسي مع صلاة الفجر؟ وجزاكم الله خيرا.
كلاهما تحافظ على صلاة الفجر وتذهب للعمرة، اعمل الأمرين، اعمل الأمرين، يعني هم لا يتعارضان، أن تحافظ على صلاة الفجر وأن تذهب للعمرة. وأحسن أن تسهر الليل، لأن اللي يسهر الليل ما ينام، ما يقوم لصلاة الفجر، فعليك أن تتذكر في النوم، تذكر في النوم، تأخذ قصة من النوم، لأن الناس في هذا الوقت يدخلوا بالسهر، يدخلوا بالسهر إما على معاصي وإما على قيل قال. عليك ان تنام اول الليل وتاخذ قصه من النوم، تقوم اخر الليل تصلي ما تيسر من صلاه في اخر الليل، وتختم بالوتر، وتعقب ذلك بالاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالاسحار. ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله الى يبقى ثلث الليل الاخر، يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ويكون هذا في كل ليلة، فعليك أن تقوم آخر الليل، ولكن ما يتيسر هذا إلا إذا نمت في أول الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما. وناشئة الليل هي القيام بعد نوم، بعد هجأة. وإذا كنت لا تستطيع القيام بنفسك، توصي من يوقظك، أو تجعل ساعة فيها منبه ينبهك للصلاة. أول شيء تنام حتى تأخذ راحة، ثانيا تعزم على القيام وتنوي القيام من أجل أن يعينك الله سبحانه وتعالى. ثالثا تعمل الأسباب للقيام، إما أن توصي من يقربك من البيت ومن حولك، أو أن تعمل عند الساعة فيها منبه يقيمك للصلاة. المهم انك اذا اهتممت بهذا الشيء وحرصت عليه يسره الله لك.
نعم. يقول السائل: عندي أشرطة تحمل عنوان قصص الأنبياء تتعرض لما حصل بين الصحابة من خلاف، وأحس في قلبي نفران لما لها، فما قول فضيلتكم فيها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
هذه الأشرطة محذر منها، لأن صاحبها اللي تكلم فيها له من أهل العلم وله من أهل الثقة حسب ما بلغنا، ولا يجوز له أنه يدخل في أمور الصحابة، يدخل فيما جرى بينهم، ما يجوز لهذا. حتى ولو كان من أهل العلم ومن أهل الاختصاص، مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نخوض فيما جرى بين الصحابة، بل نمسك ونترضى عنهم ونستغفر لهم، ولا ندخل في تخطئة أحد منهم، هذا لا يجوز. هذه الأشرطة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استماعها، وعليك بإتلافها، عليك بإتلافها والسلامة منها. نعم. ونحذر منها، نحذر الإخوان من هذه الأشرطة التي فيها ذكر ما جرى بين الصحابة لما يحدثه في قلوب المستمعين من الحرج على الصحابة، أو أن بعضهم يخطئ بعض الصحابة، فهذا عمل فاسد وعمل محرم ولا يجوز. نعم.
كان يقول: لي ولد تزوج ثم بعد 3 أيام حبس عن زوجته، فكيف يرقى له جزاكم الله خيرا؟
لا يستعجل، ويزول إن شاء الله المانع، لا يستعجل، عليه بذكر الله وعليه بأنه يرقي نفسه ويقرأ على نفسه، ولا يستعجل، يكفيه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا لحضوركم وانصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك